بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا يزال حديثنا دائر بفضل الله ومنه وكرمه حول مراتب الصبر، انطلاقا من حديثنا عن منزلة المحبة. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة على نوعين من الصبر بشيء من التفصيل: الصبر على البلاء والمصائب، والصبر عن المعاصي. وفي اللقاء الماضي بدأنا حديثنا بالصبر على الطاعة، وبينا أن له أمورا ثلاثة: أولها المداومة على الطاعة والمحافظة عليه، والمداومة على الطاعة أن نأتيها في كل أوقاتها بلا تردد ولا تضيع، والمحافظة أن نأتيها على أكمل وجه أمرنا بأدائها عليه. والحقيقة إخواني أن هذا الموضوع الذي أخذ منا محاضرة اللقاء الماضي يحتاج لشيء من البيان قبل أن نخوض في بقية دواعي الصبر عن الطاعة. فنقول بالله التوفيق إن المداومة والمحافظة تحتاج أولا من المسلم أن يكون عاقلا مدركا غايته وهدفه. فما من عاقل إلا وله هدف يسعى إليه ويوجه طاقاته لتحقيقه. والبلية، كل البلية أن يعيش العبد هملا بلا غاية ليس له من سعيه هدف. فالذي لا تراه إلا تائها محال أن يحافظ على طاعته، محال أن يداوم عليها. إن أداها مرة ضيعها مرات. المسلم له هدف لابد أن يحدد مسبقا. أقل ما يؤمل فيه المرء أن يدخل الجنة، أم هناك منزلة أقل من ذلك؟ ليس بين الجنة والنار من دار. إن زلت قدمه على طريق الجنة ليس أمامه إلا النار. فأقل ما يؤمل المسلم دخول الجنة. أم عندنا أقل من ذلك؟ هل فكرنا في ذلك؟ هل جعل كل منا هدفا الفوز بجنة رب؟ من جعل هذا الهدف نصب عينيه لم يغفل عنه، كان ذلك عونا له على توجيه طاقة وحسن طاعة رب. فللعبد ملكات وامتنيات. الطاعات كثيرة، الطاعات كثيرة، فعندك فرائض، أعيان وفرائض كفايات، وعندنا نوافل، وعندنا مستحبات. والمسلم مطالب أن يغنم أيام عمره المحدودة وفي حدود إمكانياته المحدودة أكبر قدر من الطاعة في هذا العمر وبهذه الطاقات. معادلة ظاهرها سهلة وحقيقتها واقعها أعيت بل أعجزت رجلي. كيف نوفق بين الطاعات المنتشرة الكثيرة في أدائها في أوقات من عمرنا محدودة وبطاقات عندنا وإمكانيات محدودة؟ المسلم مطالب أن يفرغ ما في وسعه في أداء أكبر قدر من الطاقات في هذا العمر. أما الذي يحدد هدفا ولا يسعى لتحقيقه فهذا تائه مع التائهين. قد يحدد الإنسان هدفه الجنة كما يحدد شخص هدفه أن ينجح ثم لا يفتح كتابا طيلة عام، كان هدفي أن أنجح أحصل على الليسانس أو البكالوريوس ولا يفتح كتاب. لا يستغل طاقاته في تحقيق أهدافه، فهل للهدف قيمة؟ نحن مطالبون بتحديد الهدف أولا، مطالبون بتهيئة كل طاقاتنا وملكاتنا وإمكانياتنا في تحقيق هذا الهدف. عددت أقل هدف يمكنك أن تنجو به أن تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولا نود أن ندخلها بعد العذاب. هل منا من يحتمل غمسة في النار؟ ومن الناس من يدخلها لكن بعد أن يلبس في النار أحقابا سنين، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأكثر أهل الدنيا نعيما فيغمسه الله تعالى في النار غمسا فيقول: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب. بغمس، فكيف بمن يشوى في نارها أقل نارها؟ ما جاء في حق العباء في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار. في ضحضح يعني النار لا تصل إلا لقدميه، فيغلي من هذه النار رأسه كما يغلي الماء في المرجل، فيظن أنه أشد الناس عذاب وهو أخف الناس عذاب. وطبعا لا تتخيل أن رأسه دي والضحضح بجسمه الحالي وسن طيبين. رب العباد يقول: وننشئكم فيما لا تعلمون. في النار نشأة يتحمل فيها أهل النار أو يهيأ فيها لدخول النار. نار جهنم ليست كنار الدنيا، أقل شرارة فيها كالقصر، عمارة ضخمة، ولذا يهيأ أهلها لها كما جاء في صحيح مسلم: يعظم، قال صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتق مسيرة 70 يوما، تصبح المسافة ما بين شحمة الأذن وكتفه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، في رواية لمسلم: حتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، عرض مقعدته 500 كيلو. تخيل الإنسان بهذه الضخامة ولا يصل جسده من النار إلا لا يصل لجسده من النار إلا ما يغطي قدميه أو جمرتان تحت قدميه، يغلي منهما رأسه بهذه الضخامة وتغلي رأسه كما يغلي الماء في المرج، كم أثر النار في جسده. فكيف بمن تأتيه النار من كل مكان آلامها في كل عضو من أعضائه يظن أنه سبب هلاكه وموته، كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. آلام ظفره يخشى أن يموت بسببها، آلام عينه يخشى أن يموت بسببها، آلام أذنه يخشى أن يموت بسببها، آلام ضرسه يخشى أن يموت بسببها، آلام أنفه يخشى أن يموت بسببها، آلام معدته يخشى أن يكون يموت بسببها، آلام مريئه يخشى أن يموت بسببها، آلام بلعومه يخشى أن يموت بسببها، آلام كل ذرة في جسده يخشى أن يموت بسببها ولا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا. أينا يحتمل هذا العذاب ساعة لحظة غمسة؟ فإن لم نحدد الآن هدفنا متى نحدده؟ فالحد الأدنى أن ندخل الجنة ليس أي دخول، بلا حساب ولا سابقة عذاب. وقلت بلا حساب لأن الحساب عذاب، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. تخيل أن تسأل عن كل همسة ولمزة ولمسة ونظرة وقعت منك طيلة حياتك ومطلوب منك الإجابة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو وكل الأمر لك لتحاسب نفسك بنفسك من شدة ما أحصي عليك لن تحكم على نفسك إلا بالنار. مناقشة الحساب عذاب. فأقل هدف يحدد، أقول أقل هدف، هذا الحد الأدنى، أقل هدف يحدده المسلم لنفسه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب، أليس كذلك؟ أم هناك حد أدنى نحتمله؟ لا نحتمل لا حساب ولا عذاب. فهل حددنا هدفنا؟ وإن حددناه فهل هيئنا طاقاتنا وإمكانياتنا وملكاتنا في أساعات عمرنا المحدودة وأنفاس معدودة لنظفر من الأعمال والطاعات ما يؤهلنا لنيل هذا الهدف وتلك الغاية؟ أم أننا عشنا بلا هدف ولا غاية، وإن حددنا الغاية لم نعمل لها؟ ما لم يستيقن القلب بالهدف ويحدده، وما لم يتهيأ القلب للعمل له لن ينال بغيته ولن يظفر بغايته. اعلموها وعوها. فإن نحن حددنا الهدف ووجهنا طاقتنا لم نضيع طاعة. من حافظ على صلاة أو أتى وفقه الله العبادة حرمانه منها يعني عند من له هذا الهدف بين أو أمامه بين، وعند من وجه طاقته لتحديده أو لتحقيقه يرى أن حرمانه من هذه الطاعة إقحام له في النار. ولذا جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يوجه المقارنة بين عوده في الكفر وبين إلقائه في النار. هذا شعور المسلم اللي وجد حلاوة الإيمان، حدد هدفه وسعى لتحقيقه. سقوطه في معصية يعني عنده هويه في النار. يعني عنده الحرمان من هدفه وغايته. يعني عنده فقدان حياته دنيا وأخرى. لذا كان هذا من منة الله على المؤمنين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن مش لعنتم، لعنتم أي لوجدتم عنة مشقة شديدة. فالعنت والمشقة في المعصية لا في الطاعة. الطاعة تجعل كل الطاقات الإنسانية تؤتي ثمارها في أكمل وجه يمكن أن تؤدى عليه. فأنت لك تصريف طاقاتك، وأنا لي تصريف طاقاتي، وكل واحد فرد له تصريف طاقاته، ولن نجد تصريفا للطاقات أعدل من تصريف رب الأرض والسماء. أوجب علينا طاعات وقسمها وحددها وبينها وجعل لنا بدائل، متى نقدم هذه ومتى نؤخر تلك. إن نحن اعتصمنا بحبله وسرنا على نهجه بطاقاتنا المحدودة نأتي من الأفعال ما لا حدود له في نظر البشري، ما لا يقوى على أدائه غيرنا من البشر بمثل طاقاتنا بل بأكثر من طاقاتنا. إخوة الإيمان لابد أن نعلم هذه الدقيقة حتى نحافظ ونداوم على الطاعة. بدون هذا المعنى والإحساس به ومعايشته كيف نداوم ونحافظ على الطاعة؟ والنفس جبلت على الملل كما قال تعالى وهو الخبير بها: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشوق. طول المسافة طول الوقت يحمل النفس على الملل، بل كما قال في أخرى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لوحيه ومنهجه وأوامره وطاعته وما نزل من الحق من أحكام تفصيلية. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طول المد فقست وكثير من فسق، تحولوا من الطاعة للمعاصي لأنهم عاشوا إلى هدف ولغة. أما القلب الذي انشغل بالله عمن سواه ووجد سلوته في ذكره لله ومعايشته لوحيه هو القلب الوحيد الذي بإمكانه أن يداوم وأن يحافظ على الطاعة. لذلك إخواني يعني رب العباد عن التأسي برسول الله علق التأسي على هذا الشرط، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل. لا، هو أسوة الجميع نعم بلا نزاع، لكن من يتأسى على وجه التحقيق بلام التوكيدية وقد التحقيقية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليست للجميع. قال: لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. لمن كان ايه معنى الرجاء؟ الهدف والغاية، يهدف يرجو يسعى لهذا الهدف وتحقيق، يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية هذه أحسبها جمعت لنا الخير كله. لمن يستوعب؟ لا بد من تحديد الهدف، ولا بد من أخذ أو الأخذ بكل ما يعين على تحقيق هذا الهدف. فالهدف في قوله لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، والأخذ بالأسباب الموصل لهذا الهدف في قوله وذكر الله كثيرا. لم ينشغل لحظة عن الله ولا عن وحيه بغيره، مفهوم هذا؟ فهل حددنا هدفنا وسعينا لتحقيقه؟ هل رجونا الله واليوم الآخر وطال لله ذكرنا ودام بحبل الله اعتصامنا؟ إخوة الإيمان المتحدث دعوة محافظة أمور ليست سهلة، ولكنها تحتاج دوما لمجاهدة، وأقصر طريق لمجاهدة هذا الذي ذكرناه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأرض لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. بدون تحبيبي، بدون توفيقي، بدون إعانتي، وكل هذه من ثمرات اعتصامنا به وطول ذكرنا له ودوام استعانتنا به. إياك نعبد وإياك إيه، فهل تقوم عبادة بلا استعانة؟ إياك وإياك، ها؟ والواو لا تفيد تقديما ولا تأخيرا، وإنما تفيد المعية. تقول دخل زيد وعلي لا يدرى أيهما أزل. إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما سويا وقد يسبق أحدهما الآخر بوقت قليل لا يكاد يدرك. قد تسبق الاستعانة العبادة، وقد تسبق العبادة الاستعانة. فعبادة بلا استعانة لن يقوى العبد على أدائها. استعانة بالله، الضراعة، التذلل الدائم، ربط القلوب دوما به، طول ذكري، الرجاء فيه، جعل الأمل كله فيه. فهل تحققت فينا هذه حتى نقوى على المداومة والمحافظة على ما أوجب الله علينا من عباده؟ وذلك إنسان إخواني، نحن بشر والعجز إلينا أقرب. نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه، سرعان ما نمل. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. فمن الهمل الأول؟ أمر رب العباد ما يمل طوال من تتعبد. ولذلك يقولنا طريق العبادة أو طريق الطاعة طريق مفتوح، يعني مفتوح ليس له نهاية، نهايته أن نلقى الله عليه. إن استطعت أن تجاهد نفسك في أداء الفرائض أمامك السنة، تفرغ من السنن أمامك المستحبات، تسع جميع طاقاتك مهما عظمت. فباب العبادة باب مفتوح، باب الطاعة باب مفتوح. كلما ازددت فيه سعيا كلما وجدت فيه من الخير أبوابا. واضح؟ ولو أعطينا 10 أضعاف أعمالنا وأخلصنا فيها لله ربنا ما بلغنا الغاية في الطاعة. مفهوم هذا؟ فمطلوب منا دوام الترقي حتى نلقى الله على أعلى مرتبة، لأنه يحاسبنا عليه. منزلتنا في الجنة على آخر حال لقينا الله عليه. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. وإنما في اللغة في الإيه؟ الحصر. فاللي مستمر في الترقي، في الترقي آخر درجة يلقى الله عليها سيكون منليها. لكن اللي بيهكع يأتي الطاعة يوما ثم يذل أو يمل، قد تقبض روحه ساعة ذلته. ففي أي المراتب مرتبة؟ مرتبة وصل إليها يوما ثم انحدر عنها، أم مرتبة مات عليها؟ لا شك مرتبة مات عليها. إنما الأعمال خاتيمة. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع. باقي على الموت ذراع، فيسبق عليه الكتاب، ينتهي أجله، فيعمل بعمل أهل النار في الزرع الأخير بعد ما ارتفع انحدر، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وقد يعمل المرء بعمل اهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها الا ذرع، فيسبق عليه الكتاب ينتهي اجله، فيعمل بعمل اهل الجنة في اخر لحظات يتوب ويصدق في توبته، ساعة ارتقائه انتهى اجله فيدخلها. وضح هذا المعنى اللطيف، معنى في غاية الدقة لمن يعيه، لمن يعيه. فالعبرة بالخاتمة، فبأي شيء لنا يختم؟ إذا أمرنا بالصبر على الطاعة، بالمحافظة والمداومة حتى نلقى الله على آخر مرتبة عندها وقف. بل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بحامل القرآن فيقول: يؤتى يوم القيامة بصاحب القرآن فيقال له: اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر حرف من كتاب الله قرأت. ها؟ شوف قرأ كم ختمة وعمل يتخذ كل ختمة، كل ختمة لغاية آخر حرف وقف عنده في آخر ختمة، عندها منزلته. والتعبير جاء لصاحب القرآن، سماه صاحب، ما ترك، ما تخلى عنه. وإلا فمن نسيه بعد أن حفظه فرب العباد توعده: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيناها. في أحد قولين لأهل العلم: أتتك آياتنا، أي عرفت وحينا وبعد أن عشته نسيته وانحدرت عنه، وكذلك اليوم تنسى، نسيت تنسى، وصلت تصل. واضح؟ فالذي يحلق يحلق، والذي يقصر يقصر. كلمة الحسن قصر للمحلقين محلقين، والمقصرين مقصرين. خايف على حبة الشعر لازم المقصر، هيذلها للرب لازم محلق. شوف، لا اله الا الله. اخوة الايمان، فلندرك هذه المعاني ولنتدبر امرنا. فاي منزلة نود ان نقف عندها في جنة ربنا؟ السعيد الذي لم يكتفي بهدفه في دخول الجنة بل يسعى لرقي منزلته في الجنة، مش عايز جنة عادية لا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا الامل فيقول: اذا سألتم الله تعالى مش فسألوه الجنة، فسألوه الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى فين يقول؟ في اعلى الجنة، كما جاء في الحديث الاخر: ان في الجنة 100 درجة مثل ما بين الدرجة والدرجة، مثل ما بين السماء والارض، اعلاها في وسط الجنة في النص بالضبط، أعلاها الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. سقفها إيه؟ وفي حديث الحارسة لما استشهد جاءت أمه تقول: يا رسول الله، أولدي في الجنة فأفرح أم في النار فأبكي وأحزن؟ قال: يا أم حارسة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن الحارسة قد أصاب الفردوس الأعلى. أصاب الفردوس الأعلى لأنه مات على هذا، من أواخر ما تحدث به الحارثة حديث النبي له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا. خلاص ما عاد للدنيا فيها مكان، فأظمأت ل لله نهاري وأسهرت ليلي، ما عادش في مكان للدنيا لا الطعام ولا ما نام فيها في قلبي، خلاص تنقص. فأظمأ لله نهارا وأسهر لله ليلة، قال وكأني أرى عرش ربي بارزا، عاش مع هدفه، وأرى الجنة المصير نصب عينيه لا يغيب لحظة عنه وأهلها فيها يتزاورون، وأرى النار وأهلها فيها يتضاغلون. خلّم هذه رؤيته بقية حياته، هدف محدد واضح وضوح الشمس لا يغيب عنه لحظة، حدد الهدف وتحرك نحوه لتحقيقه. فلما سمع النبي حديثه قال رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم في كده أبدا فلزم، إلزم هذا، وهذا معنى الدوام والمحافظة، كلمة فلزم أي حافظ على ذلك وداوم عليه. فهل التزمنا الطاعة رقيا ومداومة وحفظا، أم أن كل من تقرب إلى الله بشيء من الطاعة ولاحت له في الأفق من الله منه وجد تغير في حاله، بدل ما كان في وسط الضالين السناء العصاة الماجنين السكارى المخمورين المشاكسين المعاكسين، وجد نفسه في وسط إخوة ويصلي الفجر مع صفوة الناس ويشهد في المساجد درس العلم، يقول لك يا سلام نحن فين، نحن هنا هنا. مجرد أن لاح له نعمة ووجد من إخوانه سلوى، أو وجد من الله أثناء مسيره منة، أو وجد في طاعته لونا من اللذة بدمعة لله دمعها أو سجدة لله سجدها، تشغله تلك النعمة عن ولوج طريق المنى، فتوقف عند هذا الحد ولا الحمد لله عليك درود. هذه مصيبة الكثير منا إن لم تكن مصيبتنا جميعا، لنعلم هذه الحقيقة. فمن لاحت له من الله منا ليعلم أنه لو ازداد من الله قربا لوجد من الله ألوانا من المنن لا حصر لها ولا حد، لكنه المسكين اكتفى بالقليل وانشغل عنه بالكثير، وانشغل به عن الكثير. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضينا بالقليل من الكثير؟ أرضينا بالدون مما عند رب العالمين؟ أرضينا بمتعة نافدة عن متعة باقية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاءت في حق الطاعة، فمن صبروا على الطاعة لا يجازوا بمجرد أعمالهم بل يجازوا بأحسن أعمالهم. تخيل أهل المداومة لا يجازوا بمجرد أعمالهم، لا لا، الأمر فوق هذا، يجازوا بأحسن ما عملوا. ينتقل الله من أعمالهم صفوتنا فيرتب الجزاء في الجنة عليهم. أليست هذه النعمة هدفا للعاقل وغاية؟ ألا تستحق منا المجاهدة والصبر على الطاعة؟ ألا تستحق منا دوام اغتنامنا لطاقاتنا في دوام الرقي بين يدي ربنا بكثرة المحافظة على الطاعة، بل والإكثار منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؟ ولذلك إخواني لم يكتفي السلف بالقليل، بل كان همهم الكثير. تعجب الآن سؤال جل ما يسألك عن الشيخ، يعني هذا العمل لو أتيته أدخل الجنة ولا النار؟ في أعمال لا نقطع أن العمل وحده يدخل الجنة والنار، لكن مع غيره يجتمع قد يؤدي إلى الجنة ويؤدي إلى النار. لكن ما من شك أن العمل القليل له أثر في منزله، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هترفع من حسناتك أم لا؟ نظرة بعين الرحمة لمسكين أو فقير أو لأبويك صدقة، ترفع منزلتك أم لا؟ المسلم حريص على أن كل ما يرفع منزلته يجمع منه ما استطاع. هذا طريق السلف. ولذلك سؤالنا الآن، هذا العمل يدخل الجنة أم لا؟ إن كان مكروه لك، طب مدام لا يدخل النار ومكروه بس وما فيش وزر لو فعلناه، طب تفعل، طب وده سنة فيها طاعة وفيها قربة، يقول لك مدام سنة بس مش مشكلة، هي يعني ما سبب فضيعنا السنة وأتينا المكروهات ونسينا أن الجبال من الحصى والنار من مستصغر الشرر. والنار بس صغير، طفي السجارة ممكن تحرق مدينة. سلفنا أوعى منا، هذا علي زين العابدين يراه أحد العلماء يطوف بالبيت وهو في السابعة من عمره، حفيد الإمام حسين، ابن الإمام حسين، يطوف بالبيت وهو طفل في السابعة من عمره، طيلة الليل يتعلق بأستار الكعبة ويبكي. فلما رأى هذا العالم وأشفق عليه قال: أي بني، لما بكاء الليل كله وأنت صغير صبي؟ تسجل لك حسناتك ولا تسجل عليك سيئاتك. فقال الغلام: شيخي، لقد رأيت بالبارحة أمي تشعل النار في الخشب الكبير في الأشتعال، فتستعين على إصغاء إشعاله بصغار الخشب، فخشيت أن يستعان بنا في إشعال أجساد الكفرة من حولنا، فأبكاني الأمر ليلي، فكيف أنام وعذاب الله أمامي؟ طفل، لكن حد سؤال حرج، رجال كل مسألة هذا، سألني يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أفضل عند الله؟ أي الأعمال أرجى عند الله؟ السؤال كله عن إيه؟ واحد بس اللي اكتفى بالفرائض، بدوي أعراب من نجد جاء ثائر الشعب، يقول يا رسول الله ماذا فرض على الإسلام؟ قال: خمس صلوات إلا أن تطوع، ومن الصيام شهر رمضان إلا أن تطوع، ومن الزكاة ذكر النصاب إلا أن تصدق، ومن الحج قال مرة في العمر إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على الفرائض شيء. لما خرج قال النبي: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح ورب أبيه إن صدق. طبعا كلنا تعلقنا بهذا الحديث وسبنا الباقي، بين كلنا أعراض وباد، مش عايزين غير فراغ، وكأن الطاعة بعبع نهاب، نخشى أن نقدم عليه، نخشى أن نرتقي فيه، هذه مصيبة. إذا لم يلج المسلم باب الطاعة فأي باب يلج؟ تجد عمره لا يكاد يحفظ آية، يقول لك الله خايف يحفظ قرآن، طب ابتلس قص كل يوم آية، سلوة حفظ الآية ستحملك على حفظ التي تليه، لذة حفظك للآية سيحملك على الاستمتاع بالتي تليه. فتح عليك باب الطاعة وجدت للطاعة من اللذة ما يشغلك بالطاعة عن المعصية. لكن المحروم من لذة الطاعة واقف مكانه هو مبسوط كده، لكن الحمد لله ان نحن صلينا. ربنا عايز منا اكتر من كده؟ لا، مش عايز منك حاجه ابدا. ما ننزلش احكام ولا شرائع ولا فرائض ولا سنن ولا نوافل ومستحبات. ولا عاش النبي عمر ليرينا ان بمقدور البشر، النبي اخونا نزل عليه الوحي عمره كام؟ 40 سنه، يعني بلغ سن النشيب كما قال تعالى: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ايه؟ رب اوسعني ان اشكر نعمتك. فهذا السن سن الرحيل، سن الوداع. اللي بلغ 40 كل سنه طيب، ما عاد في جسمه طاقة للنماء بل للانحدار، ومع هذا مع ضعف بدنه القلب ان صدق يشب مع كبر عمره. كلما ارتقى قلبه وكبرت سنه شب قلبه. القلب عكس البدن، والروح عكس البدن. الروح تنشط مع الجهد، والبدن يعيا مع الجهد. الروح تنشط مع الكبر، والبدن يضعف مع الكبر. فهلا وعينا هذا وتداركنا انفسنا؟ ولذلك عدت الطاعه من الشاب احب الى الله من، يعني استغفر الله العظيم، عدت المعصيه من الشاب من الشيخ الكبير اكره عند الله من المعصيه بالشاب، وعدة الطاعة من الشاب أحب إلى الله من طاعة الشيخ الكبير، لأن هذا هي فأبى مع التهيئ سني في البداية وأتاها. ولذا جاء في الحديث القدسي: أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد، أحب التائب وحبي للشاب التائب أشد، وأكره ثلاثة وكرهي ثلاثة أشد. من بينها قال: وأكره العاصي وكرهي للشيخ العاصي أشد. أشد إخوة الإيمان إذا تفاوت مرض الطاعة. في نفس الحديث: أحب الكريم وحبي للفقير الكريم أشد. فقير ويمرن نفسه على الكرم لا شك أحب إلى الله من الغني الكريم. وفي المقابل: أكره البخيل وكرهي للغني البخيل أشد. ندرك الطاعة تتفاوت على حسب إمكانية المرء. فهل تستوي طاعة الغني مع طاعة الفقير؟ طاعة القوي مع طاعة الضعيف؟ طاعة الشيخ مع طاعة الشاب؟ النبي إخواني أسوة البشرية بدأت حياته مع الوحي بعد 40، ومات شيخا في 63 من عمره. في 23 عاما او في هذه الاعوام 23 اتى جميع الفرائض والسنن والمستحبات. ان لم نأتي هذه التي اتاها شيخا هلما في ريعان شبابنا وقوتنا فمتى نأتيها؟ ان لم نأتيها طيلة عمرنا ونحن بدأنا صغارا، النبي بدأ شيخا ونحن بدأنا في الاسلام صغارا. ولذا عدت من منن الله عليه ونعمه ان نولد في الاسلام. حتى كن امامنا فرصه لنرتقي لاعلى مراتب الرقي، لنتاسى بالنبي الى اعلى درجه التاسي. فهل تاسينا؟ هل سعينا؟ ذلك يا اخوانا سيعجب. النبي يعلم الشباب، يقول لعبد الله بن عمر وهو شاب دون 20 من عمره: يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كأنك ايه؟ او عابر سبيل. قال شرح حديث: بل عابر سبيل. او هنا بمعنى بل، يعني في الدنيا كأنك غريب. هل رأيتم غريب تعلق بالإقامة في بلد الغربة؟ لكن أحيانا يتعلق. ألا إن كان هذا يرجى مع الغريب الذي لا يدري حقيقة الغربة فأنت عابر سبيل. عابر سبيل له تعلق بأي بلد يمر فيها؟ عايز يقيم؟ يدسون فيها؟ هل رأيتم عاقل يقيم على المعابر؟ يعني كبر أصل النيل. هل رأيتم عاقل يأتي فوق ويقول هذا الكبر فوق النيل وهواؤه عليل ما شاء الله نبني لنا عليه بيته؟ ها؟ لو رأيتم واحد عمال يبني فوق كبر قصر النيل بيت تتهمه بإيه؟ طب إيه رأيكم؟ كلنا بنبني على الكبر، يبقى احنا عقلاء؟ اخواننا نحن في جنون. لك عم شيخه على طول على طول ولا انت ماشي على واحدة ونص؟ احنا بنرقص على واحدة ونص ونمشي على واحدة ونص وكله على واحدة ونص. نسأل الله العافية. اخوة الايمان، المسلم مطالب بدوام الطاعة لا بانقطاع الطاعة ولا بالتكسر في الطاعة ولا بالتذبذب في الطاعة ولا بالتنازل عما وجد قلبه من حلاوة ولذة للطاعة، بل طولب بفعل المزيد. من وجد حلاوة الطاعة في قلبه ما تمنى إلا المزيد منها ولا سعى إلا للمزيد منها. الحقيقة أخ أثار سؤال، لما تحدثنا عن حديث قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى نكون بينه وبين ذراع إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله، فيقول أليس يعني قد يفهم من هذا أن فيه شيئا من الظلم؟ إخواننا فيه أصل عام لا بد أن يعلم، هل يتصور أن الله يظلم؟ خلاص يبقى قضية يجب أن تكون مسلمة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن كان لا يظلم مثقال ذرة يظلم أكثر منها؟ يبقى انتفى عنه الظلم تماما ولا؟ طيب واللي عامل أعمال صالحة وانحدر للمعاصي، الأعمال الصالحة دي لا تشفع؟ ملهاش أجر ولا في ميزان؟ طيب لكن ختم له بالمعاصي يبقى نهايته فين؟ في النار. طب والطاعات تشفع له انه ما يدومش في النار، هيطلع منها تاني، واضح؟ لكن ختم له بالمعاصي، وربنا وعد انه ختم له بالمعاصي انه خش من اهل النار، ولا انت عايز انه ختم له بالمعاصي زي انه ختم له بالطاعات؟ مش عايز هيبقى ظلم؟ ورب العباد لا يظلم. فنجعل المسلمين كالمجرمين ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لو حكمت بغير كده أسوء حكم حكمت به. واضح؟ تتعامل مع رب. لازم نفهم أن هذا لا يتنافى أبدا مع أصول العدل المذكورة فيه، برضو ما نحكمش النريان. يا أخي الكريم ده الكلام ده وقع في أحدث وقعت بالفعل. أحد الصحابة كما يقول أنس عدنا من غزوة نقص جهادة كان أشدنا عطاء وأقوانا صلابة وأقدرنا في مواجهة العدو، فظنناه استشهد فعدنا نقص ما كان منه عند رسول الله فقال هو في النار رغم اللي قذب. قال فانطلقنا اليه نبحث خبر الرسول قال هو في النار، العلة ايه؟ علمها عند ربي، مادام الرسول قال يبقى صدق، قضية محسوبة. قال فانطلقنا اليه نلتمس خبره فوجدناه لا يزال حيا. قد أعيته جراحاته، فلما اشتد به الألم وضع السيف على الأرض وقام بصدره على نصله فقتل نفسه. ما تحملش، يصبر على الألم، على قضاء الله وامتحانه، ضيع كل العمل فهو في النار. وفي المقابل يقول على ما أذكر رواية من عتبة بن موسى أن رجلا من الأنصار ظل يعادي المسلمين حتى يوم أحد، قال فلما فرغنا من أحد وجدناه في القتلى، فدنونا منه وجدناه يحتضر، قلنا فلان قاتلت معنا؟ قال نعم. قلنا إيمانا بالله ورسوله أم دفاعا عن العرض والأرض؟ قال بل إيمانا بالله ورسوله. وفاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيء، ظل عدو للمسلمين لآخر لحظة، جاهد هنا للشهادة ودخل الجنة من أوسع الأبواب. هذه من فضل الله، واضح. لكنه وعد اللي ختم له مثل هذه الخاتمة هو عندها. نرجع لموضوعنا، إذن الطاعة كل منا مطالب بدوام الرقي فيها، لا مجرد المداومة على نفس الطاعة من غير زيادة، لكن على الأقل ما حصلناه لا نقل عنه بل نزيد. ما حصلناه على نحو معين من محافظة عليه وحسن أدائه أمرنا بالمزيد في الحفظ. لو خشعت في أول صلاة 1% مطلوب أن تجتهد لأن تبلغ من الخشوع 100%، لكن نحن نتذبذب. إن خشعنا في السنة مرة يبقى كويس، لك ده أنا في رمضان اللي فات بكيت في ركعة في رمضان بلسان طيبين، بلسان طيبين. إخواني سلفنا حرصوا على المزيد، ولذلك كانوا يستبقون الخير، يسارعون في الطاعة، همهم أن ينالوا أعلى منزلة. ولذلك الأمر الذي فيه بشرى بمزيد الطاعة الكل يتطلع له، ولو كان فيه هلاكم، شوف ولو كان فيه هلاكم. يقول الزبير بن عمرو يوم أحد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه ذي الفقار، فقال أيكم يأخذ هذا السيف بحقي؟ قال قلت أنا أرفع. وقال ذلك أناس من حولي، فأعاد النبي مقولته أيكم يأخذ هذا السيف بحقي؟ قلت أنا وقال الناس بحولي. قال أيكم يأخذ هذا السيف بحقي؟ فقام أبو دجانة وقال فقال وما حقه يا رسول الله؟ الوحيد اللي سأل. قال أن تضرب به في أعناق الكفرة حتى يكسر. قال أنا آخذه بحقي يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال الزبير فوجدت في صدري، لأن ابن عمته وحواري الرسول مش واحد عادي، الزبير كان ايده بتعبير الناس الان طرش، يعني الخبطة والقبر على طول، والكلام ده كان مشهور به جدا. سيدنا الزبير بن عوام كان من اشد الصحابة ضربة، اللي ياخد منه ضربة ما يقومش من فضل الله. يعني موقفه يوم أحد أعتى عتاد قريش يوم أحد، وأشد مبارزين طلحة بن أبي طلحة كان أول مبارز يبرز، وطلحة كان ضخم الجثة شديد القامة قوي الضربة، وركب جمل أورق من الرواحل. الجمال عزة تجد فيها راحلة. ولذا جاء في الحديث الناس كإبل من كل 100 راحلة. وبعض المفسرين قال الناس كإبل، كلمة الإبل تطلق على 100، من كل 100 من الإبل راحلة. يبقى 100 من كام؟ يبقى 1 من كام؟ من 10,000. لما تلاقي راحلة، راحل يعني جمل يصلح لان يقود مئات الجمال، لو سبته في الصحراء يرعى بهم ويرجع للبيت لوحده، يقول يلم لو اي جمل شرد يرجعه تاني، تلاقيه قائد ريس تمام يعني يقودهم في الرحلات. طلحة ركب جمل من هذه النوعية، الجمل نفسه قيادة، يعني لا يقوى على مجابهته مئات من الرجال. طلح وجمل اورق ويطلب المبارز يطلع له الزبير، وفي يده سهم طويل سموه الخشت قديما، فيغرزه في الارض ومع الغرزة قفز عليه ذا قفزة بطرف السهم فصار فوق طلحة فأوى عليه في الهواء بسيفه أطار رأسه قبل ما ينزل، هي ضربة واحدة طارت. تخيل واحد بيضرب على الطاير في الهواء. يوم الاحزاب 5 عبروا الخندق فقط، عمرو بن عبدود اول مبارز طلعوا العلي بن ابي طالب طير راسه، ثاني مبارز ابن نوفل، الزبير طلع على ابن نوفل على فرسه والزبير على الارض، يقفز الزبير قفزه فيضرب ابن نوفل في ام راسه ينصفه شطرين ويقطع ظهر فرسه. تخيل ضربة واحدة جاب راسه من فوق لغاية دبره وقطع ظهر الفرس. الضربة شكلها ايه؟ تخيلها انت، تخيلها انت. الزبير يطلب ان يأخذ السيف بحقه والنبي ابا يعطيه. قال فوجدت في صدري فرقمت ابا دجاد، رقمت يعني، فوجدته قد اخرج عصابة حمراء من جيبي وعصب بها رأسه، وكان إذا عصب بها رأسه سميت بعصابة الموت. خلى الناس من طريقه، يبقى نوع على نيمش كويس، راح رابط العصابة واشتغل. قال والله ما لقيه من المشركين أحدا حتى أطار رأسه، كل يجي قدامه مفيش. قال حتى ولت جيوش المشركين هاربة في الجولة الأولى، فأدرك أبو طلحة نساءهم، مش الرجال اللي قبله بس، وصل لغاية النسوة. قال فوجد امرأة ملثمة ظنها رجل فهوى عليها بالسيف يضربها فولولت، فلما ولولت رفع السيف عنها مع ان في مكنته قتلها. فلما فرغنا من الغزوة سألته لما لم تقتل ذلك الملثم، قال حييت ان اضرب بسيف رسول الله امرأة. اخوانا شوف كلهم تطلع ان ياخذ السيف بحقه، عايز الان. يوم ان قال النبي في غزوه بنو قينقاع ساعطي الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول عمر والله ما تاقت نفسي للوظيفه قط الا يومها، فاشرفت براسي، رفع راسه عشان يبص عليها رسول الله يشوف. تعالى كل الصحابه استشرف لهذا، كل واحد رفع اب براسه يمكن رسول يراه يشير عليه ليظفر بهذه المنزله. اخوه الايمان، فكان هذا هم القوم، كيف ينالوا عند الله اعلى مكانه، كيف يصلوا بين يدي الله لأعلى مراتب الطاعة. كانت هذه بغيتهم، إذا تعجب أعمار محدودة وأتوا فيها أفعال من الطاعات بلا حدود، بلا حدود، حدث ولا حرج. ودع عنك ما نسمعه من أحدث فقط، ما نسمعه عنهم قليل من كثير. لما تقرأ في السير يحار عقلك، يحار عقلك القوم قليل بكثير، فلم يكن همهم تسجيل سيرهم، بل جل أفعالهم كانت بينهم وبين ربهم، ما بدا منها دل على ما وراءها، القليل الذي بدا دل على ما وراءها. أناس تعلقت بالله قلوبهم لأقصى حد، سن يحار عقله. اخوانا، واحد كأبي هريرة كم عاش مع رسول الله؟ 4 سنين، انما في السابع عام من الهجرة، العام السابع من الهجرة عاش مع النبي 4 سنين حتى وفاته في السنة 11 من الهجرة، 4 سنوات. أبو هريرة يحرص على جمع الحديث، بقي ابن مخلد وحده في مسند أبي هريرة أورد له 5000 حديث لأبي هريرة وحده، ده في مسند واحد لبقي ابن مخلد. كان بيحفظها يمكن، بل تعجب، يوم ان جاء وفد فارس ولم يكن للعرب دراية بلغة فارس، امر النبي ابا هريرة ليتعلم الفارسية في الوقت الذي تحرك فيه ركب القوم من بلاد فارس الى مدينة. هذه المسافة تستغرق 15 يوما او 17 يوما. أبو هريرة أتقن فيها الفارسي، وكان هو الترجمان لرسول الله في 15 يوم. عزمته قد إيه؟ تعالوا اربطونا إحنا كده الليل والنهار عشان نتعلم الفارسية في 15 يوم. ها؟ ده أنت بتدي لي كلمة لأن مفيش رغبة، الهدف غير واضح، لا يحفظ الكلمة ما دام ما فيش رغبة إنسان، يعني سمحنا احنا كلنا طلب علم. إنسان الذي ليس له رغبة مثلا يتعلم لغة معينة تجده يتجرع كلماتها تجرعا، داخل جوه يقول لك بس أعد في الامتحان، مش عايز أكثر من كده. لكن لو كان عنده الرغبة سيتقنها في أقل وقت، 15 يوم يبقى تمام فل. إخوة الإيمان، انظروا الرغبة في رضا الله تعالى كيف حدث بالقوم، سينزل في الحفظ حدث ولا حرج، في الطاعة والعبادة حدث ولا حرج، في جميع القربات، في استغلال دقيق الطاقات وجليلها بلغوا الغاية، حتى وصلوا لمراحل لم يكتفوا بما عندهم من طاعة، طلبوا المزيد. حتى سمع أن يدخل لماتي ثلاثة من الصحابة يسألوا السيدة عائشة عن عبادة رسول الله، صحابة، فقصت لهم عبادته تقالوها، قالوا هذا رسول الله الذي غفر لهم وتقدم ذنبه متأخر، يبقى المطلوب منا أن نفعل أكثر من ذلك. طبعا هم اخطأوا الطريق لانه ليس هناك طاقة اعلى من طاقة النبي صلى الله عليه وسلم للتوفيق بين جميع الطاعات، لكن هم انشغلوا ببعض الطاعات عن سائر الطاعات. نعم قد يفوق فيه، لكن هل هذا هو الاعدل؟ لكن الشاهد في هذا ان الثلاثة جاءوا ليطلبوا اعلى قدر من الطاعة، فلما سمعوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر، أما نحن فكأن المطلوب منهم أو وعوا أن المطلوب منهم أكثر من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أنا لا أصوم ولا أفطر، مش هفطر تربية عمري، أصوم ولا أفطر. وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا آتي النساء. خلاص خلي بالنا يا أخوانا، الشاهد أن الرغبة التي حملتهم على هذا بغية الهدف، بغية الرقي، فردهم النبي الصواب. الصواب ليس أن نتفرغ لبعض الطاعات فنأتي أعلى من المطلوب منا ثم نضيع سائر الطاعات كما يفعل كثير من شبابنا، قد ينشغل بالقيام عن فرض الكفاية. لك ما احنا ممكن، وخاصة أيام الامتحانات تلاقي الطلبة ما شاء الله ينزل عليهم الوحي، كل واحد يا عم الشيخ أنا خلاص قررت إن أنا أتفرغ لدرس الدين. الكلام ده قبل الامتحانات، والسؤال ده عم يتردد على أذني كل عام في نفس الموسم. قررت أتفرغ لدرس الدين قبل الامتحانات بس، مجرد ما يخلص الامتحان طب تعالى ابني ما انت فقت فراغ تعالى اتفرغ للدين. قلت يا عم الشيخ عايز نصيش العزيمة يهرب من الدرجة. اخوانا لا، العزيمة ان نأتي العمل الذي حان وقته كأكمل ما يكون الاداء في وقته، فان فرغنا منه جعلنا الجهد في غيره بنفس الطاقة وبنفس العزيمة نؤدي. اللي لنا انها تفوق في الدراسة تفوق في الدين. الصحابة تفوقوا في الجهاد، تفوقوا في طلب العلم، تفوقوا في العبادة، تفوقوا في الاخلاق، تفوقوا في كل مجالات الحياة. وفقوا بين جميع المطلوب منهم بنفس طاقاتهم، ولا نزلت لهم طاقات من السماء. اخوانا نفط ونعي، فالمطلوب منا ان نوفق بين جميع ما امرنا الله به بطاقاتنا التي وهبنا اياها وفي اعمارنا المحدودة التي حددها لنا. هذا مطلوب الان. فهل وفقنا بين الطاعات حتى بالقدر الذي نداوم عليه ونحفظ هذه الطاعات حتى نلقى الله عليها؟ ولذا جاء في الحديث ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اللي عايز يتجاوز الحد في طاعه ياتي اكثر مما اتى اهل الطاعه من سلفنا ومن مما سمعنا حياه نبينا. فهذا المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى كراكب دابه يود ان يسير بها على اقصى درجات سيرها في طريق واحد. السياره بتستعمل لرحله ولا لرحلات؟ لما تخلص عليها في رحلة وتدوس على اخر الطبلوه وتقلبت السيارة خلاص، يبقى وصلت ولا انكسرت. واذا قال ان المنبت العمال شغال ضرب في الجمل بتاعه ولا البغلة بتاعته حتى تبلغ به اقصى مسير في اقل وقت قليل، لا ارضا قطع يعني قطع المسافة المرادة ولا ظهرا اي دابة ابقى، ويعنى بالظهر الدبة التي يركبها. لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. مطلوب التوفيق في حدود طاقاتنا بين جميع الطاعات التي اوجبها والتكاليف التي كلفنا بها رب العباد. فهل وفقنا بينها؟ هل حافظنا عليها؟ هل داومنا عليها؟ ام اننا عشنا بلا هدف؟ واذا فقدنا الهدف فقدنا كل شيء بعد الهدف، فصرنا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد: يا كميل احفظ عني فالقلوب اوعية وخيرها اوعاها، الناس ثلاثة اي واحد من ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. عالم رباني عاش الوحي علما وعملا وتعليما، ومتعلم اي للحق طلبا للنجاة يوم لقاء رب. يبقى هدفه ايه؟ الجنة والنجاة من النار من غير حساب ولا سابقة عذاب، ومتعلم على سبيل النجاة. حرم هذه وتلك، قال: وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لا يستطيعون بدون العلم. فهل نحن من الفريق الاول؟ هل نحن من الثاني؟ فان لم نكن من الاول او الثاني بروحنا فين؟ شفت اخواننا بقى احنا تايهين ازاي؟ من لم يحدد هدفه تاه في عمره. احنا عايشين تايهين، طب هدفنا ايه؟ هل حددنا الهدف؟ هل سعينا لتحقيقه حتى نستطيع ان نداوم وان نحافظ على ما دعانا الله اليه من طاعة وعبادة فنؤديها على النحو الذي يرضيه بالكيف الذي يرضيه؟ اخوة الايمان، قلت انها معادلة في ظاهرها سهلة وفي حقيقتها تستوعب الطاقات كلها بل الحياة جميعها من مبتداها الى منتهاها. لو وعاها المسلم لغير الله من حاله، لو وعاها افراد الامة لجعلنا الله على رؤوس الامم ولم يجعلنا في ذيل الامم. قد يقول قائل وماذا اصنع اذا كانت البيئة فاسدة؟ اقول وبالله التوفيق، المسلم في الغربة اشد عند الله مكانة منه في وجود اعوان له على الطاعة. ولذا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغربة لمزيد الصبر، لمزيد الصبر. بل رب ابن عمر على هذا، عش في الدنيا كأنك ايه، غريب او عابر سبيل، وهو يحيى بين الصحابة فيمرن نفسه لو تغيرت البيئة من حوله ما تغيرت عليه نفسه. واضح هذا المعنى؟ من اعتاد حياة الغريب او عابر السبيل، بل عابر السبيل، لو تغير اهل الدنيا جميعا من حوله فانتكسوا على رؤوسهم ما انتكس على رأسهم. هذا المعنى يجب ان نحيا له وان نحيا به، ان نحيا غرباء عابر السبيل. دنا الناس من الحق او نأوا عن الحق لا يضيل نحل الخلق، انما طريقنا واحد وهدفنا واحد. فهل حددنا هدفنا ورسمنا معالم طريقنا، ام عشنا في تيه مترددين متذبذبين نميل مع ميل الناس وتهوى بنا الرياح او تهوي بنا الرياح الى كل واد وناد مع الموج؟ شايفين الناس بدأت تلتسب، نلتسب، الناس ضعفت نضعف، تلاقي المحجبة المنقبة في وقت الحجاب انتشر فيه والنقاب انتشر كله تنقب، الناس بدأت تضعف والضغط بدأ يبقى شديد والمنقبة تمنع من المدارس وتمنع من الجامعات وتمنع من الوظائف. تقول لك طب سي بعض يا عم الشيخ، يعني مش نقاب سنة، انا ما اقتنعتش ابدا انه فر، ما برضو سنة يعني، وربنا يسامحنا، ما دي ضرورة ولازم اشتغل ولازم اتعلم. تخلع النقاب، بعدين يطلع قانون جديد زي بتاع نور كده، ممنوع السواقه بجلابيه، يقول لك برضه احسن يخدنا مخالف، انا كمان اخلع الجلابيه اشوف لي بنطلون. القانون، عارفين القانون الجديد بتاع نور، ممنوع السواقه بالشبشه والجلابيه، اصلا تعطل المواصلات. انا مش عارف يا اخوانا مجلس الشعب ازاي وافق على هذا الكلام، لكن استغفر الله العظيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف. هنلوم على همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ نحن اتينا بدعا من الامر ما اتى به احد من الخلق. ما علمت ان دولة على وجه الارض منعت السواقة بالجلابية الا مصر، لاننا عجب. لا فيها غرام على فكرة اخوانا، لسه وانا امبارح في المنصورة اخ سائق في العربية فوقفوه في اللجنة، الجلابية، قال لهم جلابية ايه، ولابس بنطلون من تحت، راح حط الجلابية جوه البنطلون ونازل من السيارة. واحد تاني لابس شمش، اول ما قالوا له نزل حافي، قال لهم انا مش حافي. ساحف القانون، لان فيها 65 جنيه غرامة. شر البلية ما يضحك، لا تحسبوا ان رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الالم. امه شغلت نفسها بالتفاهات وضيع الدين رب الأرض والسماوات. متى نرتقي؟ متى نتقدم وهذه الرؤوس تقود الأمة؟ إخوة الإيمان، لنعلم أننا مطالبون وإن ضل الناس ألا نضل، وإن تاه الناس ألا نتوه. فالمسلم لو زالت الجبال من حوله ما زال عن الحق الذي عاشه من وحي ربه. فمتى نكون أثبت من الجبال كما ذكر ذلك شديد المحال حين قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما هب الدنيا بمن فيها وما فيها، بقوتها وهيمنتها، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هو يكفينا كيف؟ هذه مسؤولية وليست مسؤوليتنا. نحن مطالبون بطاعته ومعتقدون في حفظه وعصمته. سيحفظنا بالكيف الذي يريده وبالكم الذي يريده. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: فانقلبوا. للعكس أبدا، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والقوى الأرض والعالم نروح فين من العالم الغربي والشرقي الذي تكلم عليه؟ قال: إنما كل انتو شايفينه ده، أمريكا وأوروبا وروسيا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. أكبر رأس في أمان الذي يحركه إبليس. لنتم اللي بحركه لما زنى طاع لله ولا طاع لإبليس؟ فإن كان أكبر رأس عندهم شيطان ابن شيطان، نخشى بأس الشيطان؟ إنما ذلكم إيه؟ ولذلك هتلاقيه جالس في أمريكا، قلت لهم إحنا في الرحلة الأخيرة دي، قلت لهم: ده إبليس عندكم هنا ما شاء الله. في الوارد أنه بنى لنفسه بيتا على الماء، قصر، عرش على الماء، عرش على الماء. فقلت لهم: أحسب هذا العرش عندكم في نيويورك في العمارتين الضخمتين دول، سوق التجارة العالمي، لأنه جالس مدلدل رجليه على المحيط الأطلنطي بيدير العالم، لأن هذه بؤرة المال في العالم. ما شاء الله. وذلك تلاقي ما شاء الله الشياطين واخدها راحتهم تمام، عنده أكلة شربة نايمة شغالة زي الفل 24 ساعة في 24 ساعة. ما يدخلوش ليه؟ إخوانا، نخشى بأس الشيطان ولا نخشى الواحد الديان. إذا كان إبليس نفسه قبل أن يوجد أصفياء الله تعالى من بني إنسان قال هذا عن لسانه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأقسم إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه بقوله: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدكم أجمعين، لها سبعة أبواب، ما تخافش، كل باب منهم جزء مقسوم. حلب جيل بلاوي. إذا نعي وندرك، إذا كان إبليس نفسه يقر بل يقسم أن عباد الله ليس له عليهم سلطان، فكيف يخشى من عبد الله سلطان إبليس أو أتباع إبليس؟ دول عيال جنب إبليس يا إخوان، لينتون ولا براك ولا جماعة دول كلهم ولا بوتين، كل دول عيال جنب إبليس. وعيال إيه؟ صبيان أنتان، يعني ما في صبي كويس وفي صبي نت. فدول بالنسبة لإبليس أنتان، يعني ناس مش يعني أي كلام، يعني هو لا يعترف بشيطانتهم حد، حركهم يمين وشمال زي الدمى ولا يقر لهم بحال. نسأل الله العافية. أنخشى بأسهم ولا نخشى سلطان من لا سلطان إلا سلطانه؟ إخوة الإيمان، لذا نعجب من مواقف سلفنا الصالح. هذا أحد التابعين يقع في الأسف في بلاد الروم، يقع في الأسف في عزة المسلم، فيساوموه على خيانة الأمة، يعدوه بالوزارة بالمال في البداية فيأبى، جابوا له أجمل النساء تراوده، هنزوجها لك. الولية حاولت معه بكل ما أوتيت من إغراء حتى عادت لأميرهم تقول: أي حجر هذا الذي سقتمون إليه؟ مش بني آدم، ملوش شهوة، عملت معه ما لا يعمل، مفيش. فالرجل لما وجد هذه الصلابة العجيبة وعده إن دخل في دينهم وترك الإسلام أن يوليه الوزارة، فأبى. قال له: طب خلص مفيش فايدة، يعني كل الإغراءات مش نافعة. فجاء ببعض الأسرى أمامه وضعه في مكان يسمونه البقرة قديما، قدرة ضخمة جدا وفي نار بتغلي أشبه ما تكون بالفرن عالي، من يدخل فيها المياه من شدة غليانها تذيبه. قال له: سنلقيك في هذه البقرة. فأبى أن يلي أو يميل، فأمسكوه وهموا بإلقائه فدمعت عينه. قال كبيرهم: ردوه لي. قال: إن بكيت جزعا من الموت فنحن نعفيك، لكن شريطة أن تعلن توبتك عما أنت فيه. قال: والله ما أبكاني الموت، ولكن أبكاني أن لي روحا واحدة ستهلكوها في سبيل الله، وددت من ربي لو كان لي 100 روح تهلك في سبيله. مش نفس واحد عزم النفس، وكلها تلقى في هذا المكان. الرجل وجد فيه مش ممكن بني آدم بشكل ده، عمره شاف النوعية دي؟ ده اللي عنده لو لحس بدرهم يبيع ابوه اللي خلفه بدرهم بدولار، ها؟ حتى صار عندهم قانون الان كنا ندعي به اخواننا هناك: الدولارات تبيح المحظورات. قانون صلى الله عفوه. فقال: قبل رأسي وأزوجك ابنتي، هجوزك بنتي وأوليك الوزارة. قال: والله لا أفعلها، قبل رأسي بس، قبل رأس عجل لوح شيطان شيطان. فلما لم يجد فيه حيلة قال: قبل رأسي وأفك أسرى الأسرى الذين عندي. رجل حسبها، فوجد أن المصلحة إنقاذ دول، فقبل رأسه وفك أسرى هؤلاء 100. فعاتبه أصحابه قالوا: تقبل رأس علج من العلوج؟ قال: والله ما كنت لأقبله لولا أرواح إخوان المسلمين، وانا والله لو جاب المشرق على المغرب لو الدنيا كلها عرضها علي ما قبلت رأسه. شوف، مجرد قبلة في رأسه وحيانته، حيزوجه بنته، أبا أبا. يا إخواني، المسلم ثابت بدينه، إن وجد لذة الطاعة هانت عليه الدنيا. سمية امرأة عجوز تجاوزت 50 من عمرها، تجاوزت 50 من عمرها، يساوموها على النجاة بكلمة. تقول: صبرت، كفرت بذنب محمد كلمة، بل يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه بشحمه ولحمه ويقول يا سمية قوليها. لو افتها عالم تقول عالم، لكن الذي افتها رسول الله قوليها فقد عفى الله عنك ما دام قلبك مطمئن بالإمام. ثم تلا عليها الآية الحجة الدليل، مش كلامه كمان، ده وحي من الله ونص قرآني. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وبعد أن عرض النبي عرضه وأفتاها فتواه وسمعت الآية والحجة، قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أدنس لسانا قال لا إله إلا الله بكلمة كفر أبدا. إيه ده؟ إيه دول إخواننا؟ مش بني آدمين؟ وجدت مع العذاب لذة وسلوى جعلتها تحتمل كل العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعلقت بالله روحها، تعلقت بالله نفسها، فكانت الثمرة. فهل وجدنا من الحلاوة ما يجعلنا نستعذب الطاعة؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أنا أأسف أن الوقت بنا ذهب طويلا وطال ونحن ما زلنا في داع واحد أخذنا في محاضرتين الآن، المحافظة على الطاعة والمداومة عليها لأنها من دواعي الصبر. مع طول المحافظة يجد العبد من اللذة ما يحمله على الصبر، مع دوام المحافظة يجد العبد من الصبر ما يحمله على المزيد من الطاعة والصبر على ذلك. إذن المداومة والمحافظة بعد تحديد الهدف والغاية والحرص على تحقيقهما سيولد فينا من الصبر على الطاعة ما يفوق خيال الخلق. أقول ما يفوق خيال الخلق، سنذهل. الصحابة كان يخرجوا من جهاد لجهاد، اللحظات اللي بين الجهاد والجهاد تجدهم في غاية الطاعة، ما منهم من أحد عاد من حربه ليركن ونام. هل سمعتم أن صحابي واحد عاد من معركة فنام؟ يعود من معركته للقيام، للصيام، لطلب العلم، لتربية الأولاد، لتمرين نفسه على الجهاد. ماذا؟ ماذا؟ لا يخرج أحدهم من طاعة إلا لطاعة، ما عاد في حياتهم إلا الطاعة. وهذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه لنبلغ به الهدف الذي نرجوه، وهو الفوز بجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. إخوة الإيمان، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إياكم الصبر على الطاعة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.